الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء 39 من اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة الأحد 3 من كل شهر. وشهرنا هذا هو شهر جماد الثانية عام 1400. أسأل الله تعالى أن يكثر من اللقاءات النافعة بين المسلمين، بين شبابهم وشيوخهم، بين علمائهم ومتعلميهم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إلى أين نسير؟ إلى أين نسير؟ وإلى أين نتجه؟ أنحن نعيش كما تعيش البهائم؟ أنعيش كما تعيش الأنعام؟ ليس لنا هم إلا ملء البطن وشهوة الفرج؟ إلى أين؟ الواقع أن هذا سؤال عظيم ينبني عليه حياة الإنسان الحاضرة والمستقبلة. إننا في الحقيقة نعلم أين نذهب، ونعلم إلى أي شيء نعيش، ونعلم لماذا وجدنا في هذه الحياة. من كلمة واحدة من كلام الله عز وجل، ألا وهي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلق الله الجن والإنس إلا لعبادته، وعبادته توحيده والقيام بطاعته فعلا للمأمور وترك للمحظور. ولقد أكرم الله تعالى بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، خلق لهم ما في الأرض جميعا لينتفعوا به ويستعينوا به على ما خلقوا من أجله وهي العبادة. ولقد أكرم الله بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا حين سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولكن هل نحن استخدمنا هذا المسخر لنا والمخلوق لنا فيما خلقنا له، أم أننا ألغينا ما خلقنا له واشتغلنا بما خلق لنا؟ الجواب أن كثيرا من بني آدم على هذا الوضع، تركوا ما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم. ويدلك على هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من أكثر من في الأرض يا أخوان؟ أجيبوا، الكفرة، الكفار هم أكثر من في الأرض، إن أطعناهم أضلون عن سبيل الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا، وودوا لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. أكثر أهل الأرض ضلال، ليسوا على هدى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن أتدرون هل من في الأرض هؤلاء هل يصدرون الأوامر بلفظ افعلوا؟ أجيب: لا، لا يصدرون أوامر بلفظ افعلوا كذا، ولو أنهم أصدروا ذلك لكشفوا عن أنفسهم ولتبين خطأهم، لكنهم يسرون في جسم الأمة الإسلامية كما تسري النار في الفحم، أو كما يسري السم في البدن. إنهم يأمروننا أمرا غير مباشر لسخافة الأخلاق ونحاتة الأفكار وفساد الأديان بما يغزوننا به من أنواع الغزو الفكري والخلقي والمالي والاقتصادي والاجتماعي. في كل ما يستطيعون من قوة، لأنهم يعلمون أنه لو كان الميدان بيننا وبينهم في الأخلاق والعبادة لكان الظفر لمن؟ عجيب وجماعة، للمسلمين، يعلمون ذلك، لكنهم لم يجابهون مجابهة نعلم بها حقدهم وعداوتهم وبراءهم، إنما دسوا لنا هذه الأخلاق عبر وسائل الإعلام، عبر وسائل الإعلام. ولهذا تجدهم جادين ليلا ونهارا في اختيار الأساليب المغرية والصور الفاضحة التي يبثونها عبر الأقمار الصناعية. ولا شك أن هذا من فتنة الله عز وجل لعباده، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. الذي يسر هذه السبل حتى أوصلوا أخلاقهم الرذيلة وأفكارهم المنحرفة إلى بلادنا، إلى حجرنا، إلى غرفنا، إلى مدارسنا، إنما ذلك لحكمة، امتحانا من الله عز وجل. والله تعالى يمتحن عباده بتيسير أسباب المعصية ليبلوهم أيهم يصبر أو أيهم ينحجر. ألم تعلموا إخوانكم وسلفكم حين ابتلوا بتسهيل أسباب المعصية ولكنهم امتنعوا؟ امتحن الله الصحابة رضي الله عنهم وهم محرمون بشيء من الصيد، ونحن نعلم جميعا أن المحرم يحرم عليه الصيد حتى ولو كان خارج الحرم، لأن الصيد يشغف القلب، ولو استرسل الإنسان وراءه لنسى أنه محرم، فحرم من أجل أن لا يشتغل به عن إحرامه. حرم الله عليهم الصيد لكنه ابتلاهم بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم، يعني واحد يمسك الصيد بيده أو برمحه. قال العلماء ينالون الصيد الزاحف باليد مثل الأرنب، وينالون الصيد الطائر بالرمح بدون سهم، ليبلوهم عز وجل أيهم يصبر عن هذا الصيد أو لا يصبر. هذا تسهيل لإيش؟ لطرق المعصية. انتبه يا ولد، تسهيل لطرق المعصية حتى يبتل العبد أيصبر عنها أو لا. فماذا كان منهم؟ أن صبر وهجروها وتركوها، وربما يكونون جياعا يحتاجون للأكل، لكن الله حرم ذلك. نحن الآن في محنة، زمننا الآن في فتنة، في محنة. هذه الأقمار الصناعية التي يبث بها أعداؤنا من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم ما يدمرون به عقائدنا، ويدمرون به أخلاقنا، ويدمرون به مجتمعاتنا، من أكبر الفتن. هذه الوسائل الإعلامية القوية الزاحفة أضلت أناسا كثيرين، إما مباشرة وإما غير مباشرة. إننا تكلمنا قبل جمعتين وأكثر على موضوع الدشوش، وبينا أنها مدمرة للأخلاق، وأنها مدمرة حتى للعقيدة. لأن أقول لكم أيها الأخوة، الشعوب إذا دمرت أخلاقها وارتفع حياؤها دمر إيش دينها وعقيدتها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أين الحياء من قوم يبثون بيننا شبابا وشابات سافرات متبرجات، تجد هذه تعانق الشاب. إذا رأى الشاب والشابة هذا المنظر فهو بشر، تعصب به الشهوة إلى مكان سحيق. إنهم يأتون بالشبهات حتى فيما يتعلق بالعقيدة، كما سمعنا أنهم يشبهون السحب المتراكمة وفوقها شيخ كبير يصب عليها براميل الماء، وكأنهم يقولون هذا الشيخ هو الله والعياذ بالله، قاتلهم الله، إلى غير ذلك من الأشياء المزعجة المخزية. والمسلمون الآن ممتحنون مفتونون بهذا. إننا نسمع أنه بواسطة ما من الله به علينا من السعة في الأموال وكثرة الأرزاق بنيت الاستراحات، بنيت الأحواش، وصار يجتمع فيها الناس من شيوخ وكهول وشباب ومراهقين، يجتمعون فيها إلى ساعات متأخرة من الليل. ولقد بلغنا أنهم يصطحبون معهم هذه الدشوش ليسهروا عليها والعياذ بالله. ولقد بلغنا أيضا أنهم يحملون الشيش ليدخنوا بها، ويحملون علب السجائر ليدخنوا بها، ويحصل عندهم من آلات العزف والموسيقى ما يفسد أخلاقهم. فلماذا؟ لماذا لا يكون كل واحد منا رقيبا على أولاده؟ أين ذهبتم؟ لماذا تأخرتم بالمنام؟ إنكم مسؤولون، إنكم محاسبون. أتظنون أن هذه النعمة التي ابتليتم بها اليوم لن تسألوا عنها؟ أبدا، لا بد أن يسأل الإنسان، كما قال عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تسأل عن النعيم وأنت ترى الجحيم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا بد أن نسأل أين ذهب هؤلاء الشباب. إن بعض الناس حتى الكبار كما سمعنا يحضرون في هذه الاستراحات في هذه الأحواش إلى وقت متأخر من الليل، وربما يأتون إليها من قبل الغروب، فينسون أهليهم وينسون أبناءهم وبناتهم. يأتي الإنسان في آخر الليل وقد انهمك جسمه من التعب والسهر وينام، والله أعلم هل يصلي الفجر أو لا يصلي، ولا يرى أهله ولا يجلس معهم في عشاء ولا في غداء، وكأنه في واد وهم في واد. أين المسؤولية؟ إن أي إنسان يضيع حق الله في أولاده فسيضيعون حق الله فيه، سوف يبتلى بعقوقهم وكراهيتهم له حتى كأنه ليس أبا لهم. لذلك أنصح أولا الشباب عن الإهماق في هذه الأحواش وفي هذه الاستراحات على وجه لا يرضي الله ورسوله. ثانيا أحمل المسؤولية أولياءه أمام الله ثم أمام المجتمع، أحمل المسؤولية لآبائهم الذين استرعاهم الله عز وجل عليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل كل إنسان على أهله، وكله أنت راع بوكالة من؟ عجيب يا أخوان، بوكالة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. هل يمكن أن تفك عن هذه الوكالة التي ألزمك بها رسول الله؟ لا يمكن. إذن قم بالوكالة على الوجه المطلوب، وإلا فستسأل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أين جوابك يوم القيامة إذا لقيت الله عز وجل. ثالثا أحمل المسؤولية أصحاب هذه الأحواش وأصحاب هذه المسرحات إذا أتاهم من يعلمون أو يغلب على ظنهم أنه سوف يكون فيها على الوجه الذي لا يرضاه الله ورسوله، فليعلم أنه يأكل أجرتها سحتا محرما عليه. وما أعظم أن يكون معينا على الإثم والعدوان. هذه الأجرة التي أخذها سحت حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم إذا أكل هذا ما الذي يترتب عليه؟ جاء في الحديث كل بدن أو جسم نبت من سحت فالنار أولى به. هذه واحد. أيضا الذي يأكل الحرام يبعد عن تجاب دعوته والعياذ بالله، حتى لو دعا في أكبر الأسباب التي تستجاب بها الدعوة فإن إجابته بعيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، طيب لا يقبل إلا طيب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيدا يستجاب له، مع أن الرجل فعل من أسباب إجابة الدعاء ما فعل. ما الذي فعل من أسباب إجابة الدعاء؟ أولا السفر، ثانيا أنه أشعث أغبر، ثالثا أنه يمد يديه، رابعا أنه يستنجد بالله ويتوسل بربوبيته يا رب يا رب، ولكن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فلا يستجاب له. أتريد أيها المؤمن، أتريد أن تدعو الله ولا يستجيب لك؟ لا أحد يريد هذا. لكن إذا كان ما أكلك حراما ومشربك حراما وغذيت بالحرام فالإجابة أعني إجابة الدعاء بعيدة منك، نسأل الله العافية. رابعا أحمل بقية الناس الذين يعملون الذين يعلمون ما يحصل في هذه الأحواش أو في هذه المصطلحات، أحملهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من النصيحة، ينصحون إخوانهم. أرأيت لو أن نارا استعرت وأقبل الناس إليها، أليس من النصيحة أن تحذرهم منها؟ أجيب بلى، من حقهم على من حق إخوانك عليك أن تنصحهم تحذرهم، تكف النار عنهم أو تكفهم عن النار. فالواجب على من علم عن أخيه أن له استراحة أو أن له حوشا يجتمع فيه الناس على معصية الله، أي الواجب أن ينصحه ويحذره من عذاب الله. يقول: يا أخي، الدنيا ما هي باقية، لا تدري متى تلاقي ربك، قد تصبح ولا تدرك المساء، وقد تمسي ولا تدرك الصباح، اتق الله. ثم اذكر أنك متى اتقيت الله جعل لك من أمرك يسرا، متى اتقيت الله رزقك من حيث لا تحتسب، متى اتقيت الله جعل لك مخرجا من كل ضيق. وانصح فلعل الله يهديه، وإذا هداه الله على يديه اكتسبت خيرا كثيرا. ثم إذا قدر أنه ليس في الإنسان إقدام على النصيحة إما لعجزه أو خجله أو خوفه ممن يوجه النصيحة إليه، فعليه أن يبلغ من يستطيع نصحه ومنعه، لأن سكوتنا عن شيء نشاهده بأعيننا أو نسمعه بآذاننا وهو محرم دون نصح أو محاولة للإصلاح خطأ عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن إيش؟ كالبنيان، وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنت وأخوك شيء واحد، إذا انحرف واحد من الشعب فيعني ذلك أنه نقص، نقص هذا الواحد أو نقص قوة تماسكه وسلامته، الأمرين. نقص هذا المنحرف خسارة، أيضا يعتبر هذا النقص الذي حصل للمجتمع خللا في الجميع. ومن أمثلة العامة يقولون: إن البئر إذا سقط منه حصاة فالبئر كله خراب، لأنه يختل كل البناء. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المجتمع الإسلامي كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأما السقوط على الباطل فلا. فإن قال قائل: أرأيت لو أن الإخوة أو الأقارب اجتمعوا في واحد من هذه الأشياء، في الأحواش أو في الاستراحة للتآلف والتعارف وإلقاء أطراف الأحاديث لتزول الوحشة، لكن من غير شيء محرم، فهل هذا جائز؟ الجواب: جائز، لكن ليكن بقدر معلوم، لا يمضوا أكثر الليل في هذا المكان، لأنه مهما كان الأمر إذا أمضوا أكثر الليل في هذا المكان فسوف ينفد ما عندهم من الكلام النافع، ويبقى الكلام اللغو أو المحرر، فليكن هذا بقدر، بحيث إذا حصلت الفائدة انفضوا. ونحن لا يمكن أن نحجر على عباد الله ونقول: لا تفرحوا لا تستأنسوا ولا تجتمعوا، هذا غير ممكن. الصحابة لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا: يا رسول الله، هذه مجالسنا، ما لنا منها بد. أقرهم على ذلك، لكن قال: أعطوا الطريق حقه. نحن لا نقول لا تجتمعوا في هذا أبدا، ولو قلنا هذا ما أطعنا الناس، ولا نقول أيضا، لكن نقول: ليكن جلوسكم على خير، تآلف، تعارف، تجالب أطراف الحديث النافع، هذا طيب. هناك قسم ثالث يجتمعون على كتاب الله وعلى ذكر الله وعلى التناقش في مسائل العلم، هذا لا شك أنه في قمة المجالس، في قمة المجالس، لأنه ما اجتمع قوم على ذكر إلا كان ذلك خيرا لهم، وهذا يعتبر في قمة المجالس. فتبين الآن أن الجلوس في هذه الأماكن ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: قسم خير محض، وقسم شر محض، وقسم لغو لكن قد يكون خيرا وقد يكون شرا حسب ما يؤدي إليه. ولنقتصر على هذا القدر من هذا الكلام، ونسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجمع كلمتنا على حق، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين والقادة المصلحين. أما الآن فإلى الأسئلة، وأحثكم على أن تكون أسئلتكم واضحة وصريحة بقدر الإمكان، لأن الصراحة في السؤال تدل على صدق السائل وأنه يريد الوصول إلى الحق. لقد جاءت أم سليم وهي امرأة تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ صرحت. وطلقت امرأة طلقها زوجها ثلاثة، فتزوجها رجل لكنه لم يجامعها ولم ترضى به، أرادت الرجوع إلى الزوج الأول، وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقول له: إني نكحت فلانا وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وأمسكت بثوبها ونفضته، تعني بذلك أنه ما جامعه، ليس معه شيء. هذا كلام يمكن الرجل ما يستطيع أن يعبر به، لكنها امرأة صارت صريحة، فالصراحة كما قيل هي الراحة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد بالله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء 39 من اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة الأحد 3 من كل شهر، وشهرنا هذا هو شهر جماد الثانية عام 1400. أسأل الله تعالى أن يكثر من اللقاءات النافعة بين المسلمين، بين شبابهم وشيوخهم، بين علمائهم ومتعلميهم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إلى أين نسير؟ إلى أين نسير؟ وإلى أين نتجه؟ أنحن نعيش كما تعيش البهائم؟ أنعيش كما تعيش الأنعام؟ ليس لنا هم إلا ملء البطن وشهوة الفرج؟ إلى أين؟ الواقع أن هذا سؤال عظيم ينبني عليه حياة الإنسان الحاضرة والمستقبلة. إننا في الحقيقة نعلم أين نذهب، ونعلم إلى أي شيء نعيش، ونعلم لماذا وجدنا في هذه الحياة، من كلمة واحدة من كلام الله عز وجل، ألا وهي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلق الله الجن والإنس إلا لعبادته، وعبادته توحيده والقيام بطاعته فعلا للمأمور وترك للمحظور. ولقد أكرم الله تعالى بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، خلق لهم ما في الأرض جميعا لينتفعوا به ويستعين به على ما خلقوا من أجله وهي العبادة. ولقد أكرم الله بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا حين سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولكن هل نحن استخدمنا هذا المسخر لنا والمخلوق لنا فيما خلقنا له، أم أننا ألغينا ما خلقنا له واشتغلنا بما خلق لنا؟ الجواب أن كثيرا من بني آدم على هذا الوضع، تركوا ما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم. ويدلك على هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من أكثر من في الأرض يا أخوان؟ أجيبوا: الكفرة. الكفار هم أكثر من في الأرض، إن أطعناهم أضلون عن سبيل الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا، وودوا لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ببعد إيمانكم كفارا. أكثر أهل الأرض ضلال، ليسوا على هدى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن أتدرون هل من في الأرض هؤلاء هل يصدرون الأوامر بلفظ افعلوا؟ أجيب: لا، لا يصدرون الأوامر بلفظ افعلوا كذا، ولو أنهم أصدروا ذلك لكشفوا عن أنفسهم ولتبين خطأهم، لكنهم يسرون في جسم الأمة الإسلامية كما تسري النار في الفحم أو كما يسري السم في البدن. إنهم يأمروننا أمرا غير مباشر بسخافة الأخلاق ونحاتة الأفكار وفساد الأديان بما يغزوننا به من أنواع الغزو الفكري والخلقي والمالي والاقتصادي والاجتماعي. في كل ما يستطيعون من قوة، لأنهم يعلمون أنه لو كان الميدان بيننا وبينهم في الأخلاق والعبادة لكان الظفر لمن؟ أجيب يا جماعة، للمسلمين. يعلمون ذلك، لكنهم لم يجابهون مجابهة نعلم بها حقدهم وعداوتهم وبراءهم، إنما دسوا لنا هذه الأخلاق عبر وسائل الإعلام، عبر وسائل الإعلام. ولهذا تجدهم جادين ليلا ونهارا في اختيار الأساليب المغرية والصور الفاضحة التي يبثونها عبر الأقمار الصناعية. ولا شك أن هذا من فتنة الله عز وجل لعباده: ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. الذي يسر هذه السبل حتى أوصلوا أخلاقهم الرذيلة وأفكارهم المنحرفة إلى بلادنا، إلى حجرنا، إلى غرفنا، إلى مدارسنا، إنما ذلك لحكمة، امتحانا من الله عز وجل. والله تعالى يمتحن عباده بتيسير أسباب المعصية ليبلوهم أيهم يصبر أو أيهم ينحجر. ألم تعلموا إخوانكم وسلفكم حين ابتلوا بتسهيل أسباب المعصية ولكنهم امتنعوا؟ امتحن الله الصحابة رضي الله عنهم وهم محرمون بشيء من الصيد، ونحن نعلم جميعا أن المحرم يحرم عليه الصيد حتى ولو كان خارج الحرم، لأن الصيد يشغف القلب، ولو استرسل الإنسان وراءه لنسي أنه محرم، فحرم من أجل أن لا يشتغل به عن إحرامه. حرم الله عليهم الصيد، لكنه ابتلاهم بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم. يعني واحد يمسك الصيد بيده أو برمحه. قال العلماء: ينالون الصيد الزاحف باليد مثل الأرنب، وينالون الصيد الطائر بالرمح بدون سهم، ليبلوهم عز وجل أيهم يصبر عن هذا الصيد أو لا يصبر. هذا تسهيل لإيش؟ لطرق المعصية. انتبه يا ولد، تسهيل لطرق المعصية حتى يبتل العبد أيصبر عنها أو لا. فماذا كان منهم أن صبر وهجروها وتركوها، وربما يكونون جياعا يحتاجون للأكل، لكن الله حرم ذلك. نحن الآن في محنة، في زمننا الآن في فتنة، في محنة. هذه الأقمار الصناعية التي يبث بها أعداؤنا من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم ما يدمرون به عقائدنا، ويدمرون به أخلاقنا، ويدمرون به مجتمعاتنا، من أكبر الفتن. هذه الوسائل الإعلامية القوية الزاحفة أضلت أناسا كثيرين، إما مباشرة وإما غير مباشرة. إننا تكلمنا قبل جمعتين وأكثر على موضوع الدشوش، وبينا أنها مدمرة للأخلاق، وأنها مدمرة حتى للعقيدة. لأن أقول لكم أيها الأخوة، الشعوب إذا دمرت أخلاقها وارتفع حياؤها دمر إيش؟ دينها وعقيدتها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أين الحياء من قوم يبثون بيننا شبابا وشابات سافرات متبرجات، تجدها تعانق الشاب. إذا رأى الشاب والشابة هذا المنظر فهو بشر، تعصف به الشهوة إلى مكان سحيق. إنهم يأتون بالشبهات حتى فيما يتعلق بالعقيدة، كما سمعنا أنهم يشبهون السحب المتراكمة وفوقها شيء كبير يصب عليها براميل الماء، وكأنهم يقولون: هذا الشيخ هو الله والعياذ بالله، قاتلهم الله، إلى غير ذلك من الأشياء المزعجة المخزية. والمسلمون الآن ممتحنون، مفتونون بهذا. إننا نسمع أنه بواسطة ما من الله به علينا من السعة في الأموال وكثرة الأرزاق بنيت الاستراحات، بنيت الأحواش، وصار يجتمع فيها الناس من شيوخ وكهول وشباب ومراهقين، يجتمعون فيها إلى ساعات متأخرة من الليل. ولقد بلغنا أنهم يصطحبون معهم هذه الدشوش ليسهروا عليها والعياذ بالله. ولقد بلغنا أيضا أنهم يحملون الشيش ليدخنوا بها، ويحملون علب السجائر ليدخنوا بها، ويحصل عندهم من آلات العزف والموسيقى ما يفسد أخلاقهم. فلماذا؟ لماذا لا يكون كل واحد منا رقيبا على أولاده؟ أين ذهبتم؟ لماذا تأخرتم في المنام؟ إنكم مسؤولون، إنكم محاسبون. أتظنون أن هذه النعمة التي ابتليتم بها اليوم لن تسألوا عنها؟ أبدا. لا بد أن يسأل الإنسان كما قال عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تسأل عن النعيم وأنت ترى الجحيم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا بد أن نسأل أين ذهب هؤلاء الشباب. إن بعض الناس حتى الكبار كما سمعنا يحضرون في هذه الاستراحات في هذه الأحواش إلى وقت متأخر من الليل، وربما يأتون إليها من قبل الغروب، فينسون أهليهم وينسون أبناءهم وبناتهم. يأتي الإنسان في آخر الليل وقد انهمك جسمه من التعب والسهر وينام، والله أعلم هل يصلي الفجر أو لا يصلي، ولا يرى أهله ولا يجلس معهم في عشاء ولا في غداء، وكأنه في واد وهم في واد. أين المسؤولية؟ إن أي إنسان يضيع حق الله في أولاده فسيضيعون حق الله فيه، سوف يبتلى بعقوقهم وكراهيتهم له حتى كأنه ليس أبا لهم. لذلك أنصح أولا الشباب عن الإهماك في هذه الأحواش وفي هذه الاستراحات على وجه لا يرضي الله ورسوله. ثانيا، أحمل المسؤولية أولياءهم أمام الله ثم أمام مجتمعهم. أحمل المسؤولية لآبائهم الذين استرعاهم الله عز وجل عليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل كل إنسان على أهله، وكله. أنت راع بوكالة من؟ أجيب يا أخوان، بوكالة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. هل يمكن أن تفك عن هذه الوكالة التي ألزمك بها رسول الله؟ لا يمكن. إذن قم بالوكالة على الوجه المطلوب، وإلا فستسأل، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ أين جوابك يوم القيامة إذا لقيت الله عز وجل؟ ثالثا، أحمل المسؤولية أصحاب هذه الأحواش وأصحاب هذه المسرحات إذا أتاهم من يعلمون أو يغلب على ظنهم أنه سوف يكون فيها على الوجه الذي لا يرضاه الله ورسوله، فليعلم أنه يأكل أجرتها سحفا محرما عليه. وما أعظم أن يكون معينا على الإثم والعدوان. هذه الأجرة التي يأخذها سحت حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم إذا أكل هذا ما الذي يترتب عليه؟ جاء في الحديث: كل بدن أو جسم نبت من سحت فالنار أولى به. هذه واحد. أيضا الذي يأكل الحرام يبعد عن تجاب دعوته والعياذ بالله، حتى لو دعا في أكبر الأسباب التي تستجاب بها الدعوة فإن إجابته بعيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، طيب لا يقبل إلا طيب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعر أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيدا يستجاب له، مع أن الرجل فعل من أسباب إجابة الدعاء ما فعل. ما الذي فعل من أسباب إجابة الدعاء؟ أولا السفر، ثانيا أنه أشعث أغبر، ثالثا أنه يمد يديه، رابعا أنه يستنجد بالله ويتوسل بربوبيته: يا ربي يا رب. ولكن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فلا يستجاب له. أتريد أيها المؤمن، أتريد أن تدعو الله ولا يستجيب لك؟ لا أحد يريد هذا. لكن إذا كان مأكلك حراما ومشربك حراما وغذيت بالحرام، فالإجابة أعني إجابة الدعاء بعيدة منك، نسأل الله العافية. رابعا: أحمل بقية الناس الذين يعملون الذين يعلمون ما يحصل في هذه الأحواش أو في هذه المصطلحات، وحملهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من النصيحة. ينصحون إخوانهم: أرأيت لو أن نارا استعرت وأقبل الناس إليها، أليس من النصيحة أن تحذرهم منها؟ أجيب: بلى، من حقهم على من حق إخوانك عليك أن تنصحهم تحذرهم، تكف النار عنهم أو تكفهم عن النار. فالواجب على من علم عن أخيه أن له استراحة أو أن له حوشا يجتمع فيه الناس على معصية الله، الواجب أن ينصحه ويحذره من عذاب الله. يقول: يا أخي الدنيا ما هي باقية، لا تدري متى تلاقي ربك، قد تصبح ولا تدرك المساء، وقد تمسي ولا تدرك الصباح، اتق الله. ثم اذكر أنك متى اتقيت الله جعل لك من أمرك يسرا، متى اتقيت الله رزقك من حيث لا تحتسب، متى اتقيت الله جعل لك مخرجا من كل ضيق. وانصح فلعل الله يهديه، وإذا هداه الله على يديه اكتسبت خيرا كثيرا. ثم إذا قدر أنه ليس في الإنسان إقدام على النصيحة، إما لعجزه أو خجله أو خوفه ممن يوجه النصيحة إليه، فعليه أن يبلغ من يستطيع نصحه ومنعه، لأن سكوتنا عن شيء نشاهده بأعيننا أو نسمعه بآذاننا وهو محرم دون نصح أو محاولة للإصلاح خطأ عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن إيش؟ كالبنيان، وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كنت وأخوك شيء واحد. إذا انحرف واحد من الشعب فيعني ذلك أنه نقص، نقص هذا الواحد أو نقص قوة تماسكه وسلامته، الأمرين. نقص هذا المنحرف خسارة، أيضا يعتبر هذا النقص الذي حصل للمجتمع خللا في الجميع، ومن أمثلة العامة يقولون إن البئر إذا سقط منه حصات فالبئر كله خراب، لأنه يختل كل البناء. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المجتمع الإسلامي كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأما السقوط على الباطل فلا. فإن قال قائل: أرأيت لو أن الإخوة أو الأقارب اجتمعوا في واحد من هذه الأشياء، في الأحواش أو في الاستراحة للتآلف والتعارف وإلقاء أطراف الأحاديث لتزول الوحشة، لكن من غير شيء محرم، فهل هذا جائز؟ الجواب: جائز، لكن ليكن بقدر معلوم. لا يمضوا أكثر الليل في هذا المكان، لأنه يعني مهما كان الأمر إذا أمضوا أكثر الليل في هذا المكان فسوف ينفد ما عندهم من الكلام النافع، ويبقى الكلام اللغو أو المحرم، فليكن هذا بقدر، بحيث إذا حصلت الفائدة انفضوا. ونحن لا يمكن أن نحجر على عباد الله ونقول لا تفرحوا لا تستأنسوا لا تجتمعوا، هذا غير ممكن. الصحابة لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم وجلوس على الطرقات، قالوا: يا رسول الله، هذه مجالسنا، ما لنا منها بد. أقرهم على ذلك، لكن قال: أعطوا الطريقة حقه. نحن لا نقول لا تجتمعوا في هذا أبدا، ولو قلنا هذا ما أطعنا الناس، ولا نقول أيضا، لكن نقول: ليكن جلوسكم على خير، تآلف، تعارف، تجاذب أطراف الحديث النافع، هذا طيب. هناك قسم ثالث يجتمعون على كتاب الله وعلى ذكر الله وعلى التناقش في مسائل العلم، هذا لا شك أنه في قمة المجالس، في قمة المجالس، لأنه ما اجتمع قوم على ذكر إلا كان ذلك خيرا له، وهذا يعتبر في قمة المجالس. فتبين الآن أن الجلوس في هذه الأماكن ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: قسم خير محض، وقسم شر محض، وقسم لغو لكن قد يكون خيرا وقد يكون شرا حسب ما يؤدي إليه. ولنقتصر على هذا القدر من هذا الكلام، ونسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين والقادة المصلحين. أما الآن فإلى الأسئلة، وأحثكم على أن تكون أسئلتكم واضحة وصريحة بقدر الإمكان، لأن الصراحة في السؤال تدل على صدق السائل وأنه يريد الوصول إلى الحق. لقد جاءت أم سليم وهي امرأة تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ صرحت. وطلقت امرأة طلقها زوجها ثلاثة، فتزوجها رجل لكنه لم يجامعها ولم ترضى به، أرادت الرجوع إلى الزوج الأول، وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقول له: إني نكحت فلانا وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وأمسكت بثوبها ونفضته. تعني بذلك أنه ما جامعه، ليس معه شيء. هذا كلام يمكن الرجل ما يستطيع أن يعبر به، لكنها امرأة صارت صريحة، فالصراحة كما قيل هي الراحة. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم.